مايا قسم، حاول ان هو يقسم التركه بين ولاده وهو عايش، وهما ما اعترضوش على كده خالص ووافقوا معاه وقعدوا كلهم يقسموا. وبعد ما تم التقسيم اختلفوا، بعد ما فصلوا جوزي في القسمه، لان القسمه بتاعته يعني حته ارض بعيده عن بقيه التركه كلها، فادوها له. بعد ما ادوها له اختلفوا بينهم وبين بعض في ان ده هياخد اكتر من التاني، وان ده معترض على ان ده خد ده وده خد ده، يعني ده خد حته ازود وده خد حته اقل. دلوقتي بعد ما هم اختلفوا في القسمه راح ابوهم اتخانق معاهم وقطع الورق بتاع التقسيم كله، ما عدا الايه، ما عدا الورق اللي احنا خدناها، ان احنا خدنا عقد بيع وشراء بالارض اللي احنا خدناها وبدانا نبني عليها. وهو قطع الورق بتاع التقسيم بالنسبه لاولاده كلهم وقال لهم انتوا حرين بقى بعد كده، واحنا كاتبين اقرار على نفسنا ان احنا ايه مالناش في التركه دي. انا دلوقتي بسال، هل احنا نقسم بكده وهو يقسم ان هو قسم بالرغم ان هم كانوا موافقين كلهم الاول، لكن اختلافهم بينهم وبين بعضهم بعيد عن جوزي او اللي خده، اختلافهم بينهم وبين بعضهم هو اللي بوظ التركه وتقسمها؟
حاضر، مشيئه الله. حاضر،
ماشي، شكرا يا شيخ،
شكرا لله، ليك صحه وبركاته. اتصل اخر. والتي تسأل عن الأرض التي لزوجها، وعلى ما أذكر وإن لم أهم فهي قد تزوجت من ابن عمها، وحماها الذي تكلمت عنه أذكر في الحلقة الماضية ذكرت أنه كان عمها وهو حماها أبو زوجها، وأراد أن يقسم تركته على أبنائه في حياته، وهذه من الطامة الكبرى التي نتعرض لها. يعني سبحان الله، لا أدري، الرجل عنده ما كأنما يريد أن يلقى ربه عز وجل وهو صفر اليدين، لا يملك من حطام الدنيا شيء، وهو بمجرد موته يزول الملك عنه، يزول ملك المال عنه، يصبح مالا خاصا للورثة. فلماذا تتحمل هذا الوزر؟ ولماذا تقسم هذا المال؟ ورب العزة سبحانه إنما جعل التركة بعد موت الإنسان. أول شرط من شروط التركة موت المورث، حياة الوارث وقت وفاة المورث، ده أول شروط للتركة، وانتفاء الموانع، ما عدم وجود موانع من موانع الإرث، يبقى إذن دي شروط من شروط الميراث. فأول شرط للتركة لكي تقسم أن يموت المورث. طب الرجل يموت ولا ينشغل بما يلقى ربه عز وجل به، ينظر إلى جوانب حياته المختلفة وإلى أوجه القصور عنده، يحاول أن يصلح الخلل، لكن كأنه لا يرى في حياته إلا هذا المال. وهذا والعياذ بالله يعني أن الإنسان لا يرى في حياته ولا يشغل قلبه ولا يملأ فكره إلا هذا المال، عاش من أجله وهو على مشارف الموت منشغل به، نسأل الله حسن الخاتمة. يبقى الإنسان هيموت، وبدلا من أن ينشغل بما يلقى به ربه عز وجل، بدلا من أن يزيد من طاعاته، ينشغل بالمال ويحرص على المال، ويريد أن بزعمه كما يقول يمنع قتالا داريا سيدور بين الأبناء. لا شأن لك بذلك. واعلم أخي الكريم أنك لو اتقيت الله عز وجل في فعلك وفي قولك فإن ذلك سينعكس على ذريتك. انظر وتأمل في قول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبتقوى الله عز وجل تحفظ الذرية، بتقوى الله عز وجل لا تضيع الذرية، تحفظ. ليس حفظ الذرية بأن تخالف شرع الله عز وجل، ولا بأن تبدل في شرع الله، ولبأن تأتي بالمال من كل حدب وصوب، من كل طريق حرام تريد الغنى لبنيك. وتأمل في قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. يأتي نبي الله موسى والعبد الصالح الخضر ليقيم الجدار، وكان تحته كنز لهما، كنز لهذين اليتيمين، والخضر يأتي ليقيم الجدار ليحافظ على هذا الكنز. وانظر إلى السبب الذي يشير إليه رب العزة سبحانه، والذي يبين السبب في حفظ مال هذين اليتيمين: وكان أبوهما صالحا. فبصلاح الآباء تحفظ الذرية ولا تضيع بفضل الله عز وجل. لذلك لا ينبغي أبدا أن تقحم نفسك فيما لا دخل لك فيه، فهذا حمى الله عز وجل. رب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين مثلا لحدود الله عز وجل قال: ألا وإن لكل ملك حمى. ملوك الدنيا أيجرؤ واحد من الناس أن يخوض في حماهم أو أن يقترب من الحمى الذي لهم والذي هو عنوان نفوذهم وسلطانهم؟ فإذا كان الأمر كذلك ونترك مفازات بيننا وبين حمى ملوك الدنيا، فلماذا نتجرأ على حمى ملك الملوك؟ لماذا نتعدى حدود الله عز وجل؟ ولماذا نتخوض في محارب الله كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا؟ ولذا فهذا الرجل أراد أن يقسم بين بنيه فكتب لهم عقودا، ثم بعد ذلك مزق هذه العقود ولم يمزق عقدا لأحد بنيه، والأبناء بعد ذلك يتنازعون يريدون لهذه القطعة أن تدخل في هذه التركة مرة أخرى. فما أراه والله سبحانه أعلى وأعلم أن هذه التصرفات كلها باطلة لا ترتب أثرا ولا يعول عليها، وينبغي على الورثة أن يقسموا التركة بعد موت أبيهم مباشرة، تقسم التركة ولا عبرة للتصرفات السابقة. والله سبحانه أعلى وأعلم.